السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقبل أن نستمع إلى القراءة من أخينا لتعليقات العلامة السعدي، ننبه على ركن عظيم من أركان الدين، وهو من أركان الإيمان برب العالمين، وهو الإيمان بالملائكة، وهم خلق نورانيون صمد لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة، ولا يقال أن الملك خنثى، لأن في البشر إذا قلنا أن فلان ليس ذكر محض وليس أنثى محض وجمع بين الصفتين وش يسمى؟ خنثى. لكن الملك مع كونه لا يوصف بالذكورة ولا يوصف بالأنوثة، ومع ذلك يقال أنه ومع ذلك لا يقال خنثى، ولهم أجنحة. ولذلك جاء في الحديث إن لله ملائكة سياحون يطوفون بالطرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله، عمر وخالد ومحمد وسعد وصالح كلهم اجتمعوا يذكرون الله، والله يعرفهم بأسمائهم سبحانه. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم، هذا يدل أن الله يطلعهم على المساجد التي يقام فيها ذكر الله. أن في مساجد، وفي أغلب المساجد لا يقام فيها ذكر إلا الصلاة، وفي مساجد يدرس فيها العلم والفقه في دين الله، فإذا مروا مثل هذه المساجد وجدوا قوم يذكرون الله دخلوا معهم حفوهم بجنحاتهم إلى السماء، فيسألهم حينئذ ربهم كيف تركتم عبادي، الشاهد حفوهم بأجنحتهم. فكم من تلك الأجنحة المباركة الطاهرة الزكية أحاطت بحلقات العلم، وهذا مما يفرح القلب ويبهجه ويجعل العبد لا يحب أن يخرج بحلقة العلم بسبب أنها تصحبه الملائكة، بخلاف من خسر وحرم الخير فإنه عندما ينام في فراشه لا تصحبه الملائكة، بل تصحبه إذا بات طاهرا يبيت ملك في شعاره في يقول اللهم اغفر له إنه بات طاهرا، إذا بات بالليل طاهر. وأما أن يعرض العبد عن حلقة العلم فإن الملائكة لا شك لا تصحبه ما دام أنه لا ضرورة له ولا حاجة، بل تصحب الملائكة أهل الحلقة وتحفهم بأجنحتهم ويشهدون عند الله أن فلان وفلان وفلان حضروا، يشهدون عفوا بعد سؤال الله لهم كيف تركتم عبادي، يسبحونك يقولون يمجدونك يذكرونك، فيقول الله حينئذ وماذا يريدون ماذا يطلبون، يقولون يريدون الجنة. وهذا فيه تنبيه لطالب العلم إنه إذا حضر حلقة العلم يكون مقصوده أن ينير له العلم طريق الجنة وليس الرياء والسمعة، فيخلص نيته بالطلب، لأنه قال الرب لهم ماذا يطلبون الذين اجتمعوا حلقة العلم، قال يطلبون الجنة، فليخلص طالب العلم نيته حتى يدخل في هؤلاء أنه يريد الجنة بحضوره الحلقات، لا يريد أن يثني عليه إنسان لأنه صار عنده بسماع كلام العلماء سعة علم وثقافة فيحترم لا، يريد أن الله يحبه ويدخله جنته ويجنبه عذابه بطلب العلم. قال وماذا يطلبون؟ قال يطلبون الجنة. قال هل رأوها؟ قال يا رب ما رأوها. قال لو رأوها قالوا لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال ومما يخافون أو قال يهربون؟ قال من النار. وهذا فيه تنبيه آخر طلب العلم، أنه إذا حضر فإنما حضر لخوفه من دخول النار، فبالعلم يتقي النار. قوله تعالى واتقوا الله يعلمكم الله، والتقوى مبنية على العلم، فإذا كان جاهل فسيعبد الله على طريقة النصارى حتى يكون من الضالين. قال هل رأوا النار؟ قال لم يروها يا الله. قال لو رأوها قال لكانوا أشد منها هربا وأعظم منها خوفا. قال أشهدكم أني غفرت لهم. قال معهم فلان ليس منهم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أنشدكم بالله، أي تجارة في الدنيا أعظم من هذا؟ والله الذي لا إله إلا هو، ليس هناك تجارة مربحة مثل حلقات العلم، لأن بحلقات العلم تعرف كيف تجاهد في سبيل الله، وتعرف كيف تصوم محرم، أتصومه كاملا أم بعضا، تعرف في حلقات العلم كيف تتوضأ، وهل يجوز أن تفصل مضمضة عن استنشاق أو لابد أن توصل مضمضة عن استنشاق في كف واحدة، وأشياء كثير. فإذا أعرض الإنسان عن حلقات العلم جهل أمر دينه وصار من الخاسرين. وذلك اجتهد الشيطان عليك ليزهدك في حلقات العلم، لأنه يعلم أن في كل حلقة تبدل سيئاتك حسنات، في كل حلقة يغفر لك، في كل حلقة تستريح، وهو يتنكد إذا شافك مستريح، يتنكد يخرج الطلب لا شك، كم يحدثني بعض الطلبة بهذا، أكثر من طالب يخرج من الحلقة وهو مرتاح نفسية سبحان الله، لأنه والله أعلم أنه غفر ذنوبه. فهو هذا المنظر الشيطان عدو ما يحب يراك فيه، حاسد لك، حاسد لأبينا آدم وذريته، فالشيطان ما يحب يراك في حالة حسنة. فمن الحالات الحسنة التي تعتري الإنسان عند خروجه من عرفة إلى مزدلفة، فيكون في حالة حسنة يحس براحة لأنه غفر الذنوب بعرفة، كان في الحج، إذا صلى صلاة أقبل فيها على الله لم يحدث فيها نفسه وتوضأ وضوء حسن غفر له ذنوبه، فيحس براحة بعد الصلاة إذا ما فكر فيها في الدنيا وإلى آخره. إذا حضر حلقة علم وانصرف منها يقول أمس ما كان في حلقة وأفطرت والتقيت بأهلي، واليوم حلقة وأفطرت والتقيت بأهلي، فيحس بطعم الطعام غير الطعام الأمس، ويحس بهجة اللقاء بأهله تختلف عن الأمس. السبب أن الله بارك فيه أو أعطي بركة العلم، وهي الوحي أن سمعه، فمن آثار البركة راحة النفس، فأحس براحة في قلبه وبهجة. ولذلك يشتد الشيطان أن يمنعك من حلقات العلم لكي لا يراك في هذه الحالة الحسنة، لأن من علامات الحسود، ما هي علامات الحسود؟ أنه يتنكد إذا رأك في حالة حسنة، يحزنه ما يسرك ويسره ما يحزنك، هذه علامة العداوة، والشيطان عدو، فهو لا يريد أن يراك بهذه الحالة الحسنة، بخاصة وأنك قد تحسنت في عملك الديني، كنت أول تجهل أشياء والآن تعرف أشياء واستفدت أشياء كثيرة، كل ما تعمل بما سمعت الحلقة ترتقي في الجنة، أثاث الجنة التي ارتقيت فيها في مرتبة سيبقى معك أبد الآبدين. ولذلك الرب نبه على هذه المسألة، وهي أن ارتقاء الناس في الجنة بحسب حلقاتهم الذي كان يحضروها وما سمعوا وما عملوا منها، والكتب اللي قرأوها في بيوتهم عن العلماء الراسخين ليس أهل البدع والضالين. فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستوي. يستوي رجل حضر الحلقة وصبر فيها سويعة، ثم لما اشرقت الشمس صلى ركعتين وراح إلى أهله، فسمع مسائل وصار يعمل بها، آيات صار يهتدي بها في القرآن وتفسيرها برجل أعرض عن الحلقة ولم يسمع ما فيها، وليس لضرورة. دائما أقول لا تنصرف من حلقة العلم كأن وراك موعد طيران، اجلس فيها تزداد خير، لا يلعب عليك الشيطان. يقول لا ما يكفي الوقت، انتبه ترك تخسر شيء في الجنة، ما تدري الكلمة تسمعها في الحلقة بعد العشاء قبل العشاء التي تجعلك الفردوس الأعلى، فلا تهمل شيء من العلم. هذه من صفات طالب العلم الجيد، أنه لا يفرق في الحلقات، يقول أحضر حلقات حلقات ما أحضرها إلا يعني ضرورة لا شك، لكن عليه يكون حريص لا يفوته كلمة واحدة، لأن هذه الكلمة قد تكون في حلقة كذا، قد تكون آخر كلمة بعد صلاة العشاء، آخر سؤال جاء ففهمه فعمل به فصار في أعالي الجنة وأصبح قلبه الله في هذه الكلمة، فلا تدري أين البركة. وذلك الإنسان في الطعام أمر إيش؟ ألا يدع شيء في الصفحة ويلعق إيش؟ أصابع، هذه سنة. ليش؟ ما تدري البركة وين. ما يقول الإنسان خلاص أنا أكلت خلي هذه البقايا تروح، صحيح إذا شبعت تركها. كان يقولون زمان حنا صغار أن إذا تركت اللقمة تجي وراك يوم القيامة، لها مو صحيح هذا. لكن أيضا إن كان في مجال بحيث أنه لم يصل للشبع أو ما دونه فليلعق الصفحة وليلعق أصبعه، لأن ما يدري البركة أين. فكذلك حلقات العلم، ما تدري البركة أين. ما تقول أنا أحضر درس كذا ولا أحضر درس كذا، ما تدري البركة وين يا أخي. ولو شفت الساعات النقدية في اليوم والليلة والله تجدها كلها ضياع إلا برحم الله. أفكثير على الذي خلقك ورزقك أن تجد تسمع كلامه وتسمع خطابه ومعانيه، وقد خلقك وأحسن إليك، فلماذا تعرض عن كلامه؟ لماذا تعرض عن معرفة ما هو مسعدك في الدنيا والآخرة؟ قرأ الناظم والله لو كانت القلوب سليمة لتقطعت أسفا على حرمانه. فلا شك الذي يعرض عن العلم محروم، لكن نقول لماذا يتخلص من أسباب لا يتخلص من أسباب الحرمان كالمعاصي ومعرفة أصدقاء السوء وأهل البدع؟ لماذا لا يغير حياته قبل وفاته ويصبح يهتم بالعلم حتى يكرمه الله إذا دخل في الكفن وغسل دخل في القبر، أكرمه الله المكان يحضر حلقات العلم فيغفر له. إذن عليه أن يتخلص من أسباب إيش التي أبعدته عن العلم، منها صديق السوء. فلا شك من أعظم خطرا من أعظمه خطرا أهل البدع، فإنه إذا حس صاحب البدعة أن معلم الحلقة على سنة تخالف بدعته حرش عليه ونهى عن الجلوس إليه وذكر أشياء بهتان غير صحيحة، فلان متشدد، فلان يتكلم عن المشايخ، فلان، لابد تثبت من هذا. يقول مسلم، خرج مسلم في صحيح عن من؟ ضماد. قال دخل ضماد مكة وسمع صبيانها يقولون محمد مجنون. الآن ضماد هذا لو ما تثبت من هذا كان هو في سواء الجحيم ولا، لكن الله أكرمه بأنه جاء إلى النبي وسمع منه، فقال له يا محمد سمعت أنك مجنون، شوف كيف يواجه النبي. قال فهل لي أن أرقيك؟ أعطيك يا محمد رقية تصبح يعني رجل صالح، أو تصبح يعني متنزه بدنك من هذا الجن الذي أصابك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حليم، ما سبه ولا شتمه ولا ضربه ولا تفل في وجهه، اللهم صل عليه. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ومن ذلك قال وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد الحمد لله عبده ورسوله، على فيها من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، إلى أن قال الرجل سمعت كلمات السحرة كلمات الكهنة، ما سمعت بمثل هذه الكلمات، هات يدك أبايعك، سبحان الله. فهذا يدل الحديث على أن الاقتراب من أهل الحق من جات، والاقتراب من أهل الباطل هلاك. الاقتراب من أهل الباطل. عبد المطلب أو أبو طالب لما حضرت الوفاة حضر معه من أهل الهلاك والفجور ما صدوه على التوحيد، فمات كافر مخلد في النار. يعني شوفها كم تحسبها، من النبي يتكلم معه ويراوده يمكن 37 ثانية، دقيقة ونصف الله أعلم، وكاد ينطق بها لولا أن قومه قالوا إيش ترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال هو على ملة عبد المطلب فتوفي. فشوف كان بينه وبين الجنة شعرة خلت فيها، لو قالها لا إله إلا الله دخل الجنة ونعم الله. لكن أصحاب السوء لما قالوا هذا سمع كلامهم، فصار الآن مليارات السنين سيكون في النار لا يخرج منها. شوف كيف هذا يخوفنا من صاحب السوء أن نجلس معه، أنه يهلكك وإن كان في الظاهر تتسلى بكلامه وبطروحاته قد تتسلى، لكنه يهلكك فاحذره ولا تتجاوب معه. فإذا كان ذلك كذلك فتنعم بهذه النعمة وهي الاجتماع على قاعات العلم، فإنك تصيب منها أولا حف الملائكة يجب أن تؤمن بهم وأنهم يحفون أهل الحلقة ويشهدون عند الله فيغفر لهم، وأن تنزل السكينة وهي خلق من خلق الله، إذا نزلت تستريح القلوب، الله أعلم كيفيتها. يقول لما قرأ أسيد بن حضير وغيره قال تلك السكينة نزلت لقراءتك، فحينئذ تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويحفهم الله ويذكرهم الله في من عنده. فمن الناس من يذكره الله كثيرا لأنه يحضر حلقات كثيرة، فالله في كل مرة يذكر عند الملائكة فلان 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 فلان، يذكره بالخير سبحانه عند الملائكة. ومن الناس من يذكره الله قليلا، لأنه ذكر لله أصلا قليل وحضور الحلقات قليل، فذكر الله له من هذا الوجه قليل. فإن الله يذكر من أهل الحلقة بأسمائهم عند الملائكة، فلان من فلان قد يعني حضر حلقة العلم وأن فيه كذا وكذا، المهم يثني عليه عند الملائكة وهو الرب الأعلى سبحانه وتعالى. فنسأل الله من فضله وأن يخلص نياتنا ويجعلها لتعلم العلم ورفع الجهل، وليس لدنيا نصيبها أو امرأة ننكحها. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة النجم وقول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قال أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أخرى نازلا إليه عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة جدا فوق السماء السابعة، سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره، أو لانتهاء علم الخلق إليها أي لكونها فوق السماوات والأرض فهي المنتهى في علوها.
طيب جاءت رواية أن هذه سدرة وهي سدرة نبق عظيمة، نبقها مثل قلال قيل هجر وورقها كأذان فيلة، جاءت رواية أنها في السادسة ورواية أنها في السابعة، وكلا الروايتين صحيح، فكيف تجمع بينهما؟ نعم أن أصلها في السادسة وتمتد وتنتشر في السابعة وتعلو، فسميت سدرة المنتهى قيل لأنه ينتهي علم الخلق إليها، ولذلك أعلم الناس رسول الله وصل إليها، ما بعد غيب ما يعلمه إلا الله، فينتهي الغيب إليها، سميت سدرة المنتهى، وعندها جنة المأوى هناك عند سدرة المنتهى، وقد وصل النبي إليها في المعراج حتى سمع صريف الأقلام تخط القدر لا إله إلا الله. سمع أصوات الأقلام وهي تخط على الصحف القدر، فلان سيموت، فلان سيفقر، فلان سيتزوج أو غير ذلك. لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: فهي المنتهى في علوها أو لغير ذلك والله أعلم. فرأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة، عند تلك الشجرة جنة المأوى، أي الجنة الجامعة لكل نعيم، بحيث كانت محلا تنتهي إليه الأماني.
هل هذا اللي تسمعونه أحاديث قصاص أنه سدرة منتهى جنة المأوى؟ كلام رب العالمين حق، وهذا يحفزك على العمل، على الاجتهاد في طلب العلم، على أذكار الصباح والمساء، على لزوم الصالحين وترك الفاسقين. يعني هذا اللي تسمعه الآن مو بحديث قصاص، يعني يحتمل أن يكون خيال، حق مثل ما تنطق، كما قال الله تعالى: إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذا يبهج قلبك أن الحمد لله مهما انتقص من حقك في الدنيا، صاحب لك، أخ الحق لك، يعني من جيرانك، من زملائك بالعمل إلى آخره، هناك جنة ستستريح فيها، لن تجد فيها أنكاد ولا هموم ولا غموم ولا هرم، ولا أحد يستطيع أن يوجه لك كلمة فيها إهانة لك، لأن الله قال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فهناء في العيش في الجنة من جهة الخطاب اللي تخاطب به من الملائكة من ترحيب، ومن الزوجات: فلا تطاول عليك زوجة مع أنها ما تعيش معك مليارات السنين، زوجتك الحورية، مع أن في الدنيا يعني يقولون الناس والعروس والعريس عرسان في الشهر الأول، يسافرون ويأكلون مع بعض ويضحكون، بعد كذا يبدأ الملل، يبدأون يتناقرون فيما بينهم، لكن في الجنة ما في ملل أصلا. فتقعد الوحدة مو بعد 10 سنين أو بعد سنة العرس أو بعد شهر العرس يتناقرون، مليارات السنين ما يسمع منها كلمة واحدة تكدر عليه خاطره، مليارات، شوف مو بعد 100 مليون سنة، مليارات ما تملوا، إن أصل الملل منزوع في الجنة، ما في ملل، قال: لا يغون عنها حولا. فحين لما نسمع هذا الكلام الحقيقة نتنشط على العبادة، إنه في جنة وفي هناك سدرة منتهى وفي هناك حق، فنعظم الله لعظمة خلق هذا، ولأن هناك جنة سيفوز بها المتقين، ولا يكون الرجل متقي إلا إذا طلب العلم. هذا قصدي من أول كلامي، أن يثابر الإنسان على حلقات العلم ويتعلم. نعم.
قال: عند تلك الشجرة جنة المأوى، أي الجنة الجامعة لكل نعيم، بحيث كانت محلا تنتهي إليه الأماني وترغب فيه الإرادات وتأوي إليه الرغبات، وهذا دليل على أن الجنة، على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة، إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي يغشاها من أمر الله شيء عظيم،
الله أكبر،
لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل، ما زاغ البصر وما طغى، أي ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده، وما طغى أي وما تجاوز البصر، وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه، أن قام مقام أقامه الله فيه.
إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما مر معكم في قراءة مسلم بعد المغرب: فراش من ذهب، فرش فراش من ذهب وقتها، لا إله إلا الله، كما جاء في صحيح مسلم. نعم.
قال: أي ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده، وما طغى أي ما تجاوز البصر، وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه، أن قام مقاما أقامه الله فيه، ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه، وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين. فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور: إما أن لا يقوم العبد بما أمر ربه بما أمر به إما أن لا يقوم العبد بما أمر به أو يقوم به على وجه التفريط أو على وجه الإفراط أو على وجه الحيدة يمينا وشمالا. وهذه الأمور كلها منتفية عنه صلى الله عليه وسلم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى من الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. ثم قال تعالى:
وقد جاء في حديث أبي داود من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار، وقيل أن هذا يستظل به في الفلات الشجرة، وخصت هذه الرواية بالسدرة. فعلى هذه الرواية المطلقة يحرم على الإنسان غير فائدة أن يقطع شجر السدر، وينظر ما صح في ذلك، هل مقصود الشجر الحرم أم مطلقة، سيأتي إن شاء الله معنا.
ثم قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. لما زكى تعالى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق والأمر بعبادة الله وتوحيده، ذكر بطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال شيء.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله ابن حبش، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. بعض العلماء وقد حسن رواية قيدت هذه الرواية العلامة الألباني، وهي من سدر أو من شجر سدر الحرم، وفسرها أبو داود على الرواية المطلقة التي جاءت في سننه على أن تكون شجرة يعني يستظل بها. وفي السدر فوائد سبحان الله العظيم، وكان يستعمل عند النساء ورجال الصحابة كما نستعمل يوم الصابون في التنظيف في السدر، والنبق له فوائد عظيمة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. رواية أبو داود مطلقة، لكن نقل العلامة الألباني لعله رواية أنها من شجر الحرم، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد، لكن أبو داود جعلها عامة السجستاني أنها شجرة في فلات مثلا يستظل بها، فليش تقطعها؟ قال الناس يستظلون بها. نعم.
قال رحمه الله: ذكر بطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال شيء، ولا تنفع ولا تضر، وإنما هي أسماء فارغة عن المعنى، سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلال، تدع لها من الأسماء الباطلة التي لا تستحقها، فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضلال. فالآلهة التي بهذه الحال لا تستحق مثقال ذرة من العبادة، وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماء زعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بها، فسموا اللات من الإله المستحق للعبادة، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، إلحادا في أسماء الله وتجريا على الشرك به، وهذه أسماء متجردة عن المعنى، فكل من له أدنى مسكة من عقل أو مسكة من عقل يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها. ألكم الذكر وله الأنثى، أي أتجعلون لله البنات بزعمكم ولكم البنون؟ تلك إذن قسمة ضيزى، أي ظالمة جائرة، وأي ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق تعالى عن قولهم علوا كبيرا. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة وبرهان على صحة مذهبكم. وكل أمر ما أنزل الله به من سلطان فهو باطل فاسد لا يتخذ دينا.
وكثير ترى من مناقشات العامة، يعني حتى الرجل مع زوجه أحيانا إذا كان دين وهي غافلة، يعني وبتقولي المرأة غافلة ليست مثل الدين، فأغلب المناقشات التي تجري بين هذا الرجل الصالح وامرأته كثيرا يعني حتى يتوفى وهي تتوفى أو يصلح حالها تكون بغير سلطان. أكثر الانتصار للنفس من قبل هذه الغافلة الرجل الصالح يناظرها حتى ترجع إلى الله في لبسها، في علاقاتها مع النساء، في شرائها من السوق والسرف في ذلك، ما من غير سلطان. تقول الناس كلهم كذا، إحنا بنعيش في الكوكب إلى آخره. طيب هذا صحيح، ما شات الناس في عرفهم صحيح لا بأس، لكن إذا كان عرفهم السرف لا نسرف، إذا كان عرفهم إبداء العورات لا نبدي عوراتنا، فلا يجوز تشتري فستان سهرة حمالي يظهر معظم صدرك ومعظم ظهرك، حرام عليك حتى لو مجموعة ما يحضر النساء. فحينئذ تجري مناقشات، الله يعلم، يطلع على البيوت ويعلم ايش يجري فيها مناقشات سبحانه، ثم يذكر لهم ما حصل من كلام يوم القيامة لهم سبحانه. فمن ذلك ما تكون النقاش بين الولد وابنه، والمناقشات بين الولد الرجل ومديره في العمل إلى آخره. فأكثر نقاشات الناس يا إخواني والله من غير سلطان هوى. فتتعجب إذا كان الرجل صاحب حديث يحضر حلقات الحديث، يقرأ البخاري مسلم الترمذي حديث على الحديث، يكتشف أخطاء كثير تخالف الحديث في طريقة مناقشات الناس، هوى متبع، يقول فلان كذا فعلت، فلان كذا، وشيخ أفتى بكذا، وتقول الحديث، وإذا بيعارض الحديث بقول الشيخ، ما العلم نقلك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ هذا فقيه سمى، لكن قد يخطئ، لكن الرسول كيف يعارض قوله؟ اللهم صل عليه. فلذلك نبه الله بهذا، أنه لابد يكون عندك سلطان في أمر التعبد. هذه الآلة عبدت بغير سلطان وسميت بغير سلطان، ولا حجة ولا برهان. نعم.
قال رحمه الله: وهم في أنفسهم ليسوا بمتبعين لبرهان يتيقنون به ما ذهبوا إليه، وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد والجهل الكاسد وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم. والحال أنه لا موجب لهم يقتضي اتباعهم الظن من فقد العلم والهدى، ولهذا قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
إذن هذا يدل أنك إذا ناقشت شخص زميلك بالعمل أو زوجتك في البيت أو حتى أمك أو أباك، لابد خطاب الأم والأب غير الزوجة، كل احترام، كأنك تخاطب ملك أو أمير، الأمر يختلف. بعض الناس يكون دين لكن هداه الله ما يفرق، حتى أن أحدهم أخبرني وهو على دين وممن أعفى لحيته وترك سماع الأغاني، لكن يقول تعودت أن أنادي أمي باسمها، ما يقول يا أمي، يقول يا فلانة. على كل حال خطاب الوالدين يختلف عن خطاب الناس. انظر إبراهيم وهو أبوه مشرك كيف خاطبه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، سلام عليك سأستغفر لك. والأب يقول أرجو منك، والولد يطيب كلامه مع والده. فستجد ولا شك أنه إذا عرضت وقد أديت الحديث، وأن النبي قال: فلا شك أن الذي سمع الحق ثم لم يتبعه أنه متبع للهوى، لهذه الآية: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فإذا جاء الحديث وصح وعرفت معناه فتركك للعمل به ومخالفته اتباع للهوى، وإنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. وعاقبة من عارك هوى حتى انتصر عليه وجاهده الجنة، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوة وجميع المطالب التي يحتاج إليها العباد، فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على المقصود، وأقام عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه، فلم يبقى لأحد عذر ولا حجة من بعد البيان والبرهان. وإن كان ما هم عليه غايته اتباع الظن ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، فالبقاء على هذه الحال من أسفه السفه وأظلم الظلم، ومع ذلك يتمنون الأمان ويغترون بأنفسهم. ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصل له ما تمنى وهو كاذب في ذلك، فقال: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، فيعطي منها من يشاء ويمنع من يشاء، فليس الأمر تابعا لأمانيهم ولا موافقا لأهوائهم. ثم قال تعالى:
إن هي إلا أسماء سميتموها، أتعرفون ما سموها؟ آلهة، سموها آلهة زور. هل أنزل الله سلطان أنها آلهة تعبد؟ الإله هو المألوه الذي يعبد، فسموها آلهة، هذه آلهتنا سبحان الله. ولذلك أنكروا على النبي أنه فقط يعبد إله واحد، يقول ما يكفي إله، كيف؟ قالوا: أجعل الآلهة إله واحد، إن هذا لشيء عجاب، دبر أمر السماء والأرض والشمس. نعم، مع أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، لكن يقول نصرف عبادتنا الواحد ما يكفي، لابد نعدد صرف العبادة لأكثر من واحد. الله نعم نصرف العبادة، لكن معه أيضا اللات، العزة، الأخرى 360 صنم سبحانه، يخلقون بأيديهم شيء ويعبدوه، يعني ما أدري كيف، مع أنه الذي صنع لا سيكون له فضل على هذا الجماد، فكيف الرب حينئذ عندهم يكون في درجة أدنى فضلا من من صنع، فيتخذه رب وهو صنع، مع أنه هو العابد هذا من جهة الصناعة والعمل والفكرة والعقل أمثل منه، فأحد يعبد شيء أنقص منه، فهذا إفك واضح، يخلقون إفك ويعبدونه. نعم، شيء عجيب.
الحمد لله الذي عافى. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الملائكة وغيرهم وزعم أنها تنفعه وتشفع له عند الله يوم القيامة: وكم من ملك في السماوات من الملائكة المقربين وكرام الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا، أي لا تفيد من دعاها وتعلق بها ورجاها، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
إذن الملائكة لهم شفاعة؟ نعم. طيب، لكن متى شرطها؟ من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا تدل هذه الآية على شرط من شروط الشفاعة، وهي إذن الله للشافع. وإذن الله المشفوع له ولا يشفعون إلا لمن ارتضى سبحانه. فإذا لابد في الشفاعة من هذه الشروط: أولا أن يأذن الله للشافع لقوله: وكم من ملك في السماء لا تغني شفاعتهم شيئا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن أولا رضا الله عن الشافع، الثاني رضاه عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أن يكون الوقت مأذون فيه للشفاعة. فهذه كلها لم تتوفر الآن إلا يدعو البدوي والحسين وسيد زينب ونفيسة وقاضي الحاجات. ومن الطريف أن أذكر لكم كيف كان يتلاعب إنسان خبيث في حلب في الشام بالنساء، فاتخذ طريقة للزنا خبيثة جدا، فحكى قصته العلامة الألباني، وهو أنه أقنع أهل الحي أو أقنعوا أن هناك ولي اسمه قاضي الحاجات، وأعظم حاجة عند النساء اللي يتكتلون هناك في القبور الحبل، يتأخر حبلهم 10 سنين ما حبلت تبي ولد، فيقول لها: أنت يعني نامي في المقبرة وإن شاء الله الله يعني يسهل لك ولد، نسأل الله العافية، الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهن به من الجهل سن. وشر البرية ما يضحك. ثم تقعد المسكينة هي خايفة في القبر ربما وحدها في الليل، تتحمل تبي الولد، قبور ظلمة، وتجلس. طبعا هذا قاضي الحاجات عنده مشكلة، وشي إذا اجتمع النساء 5 6 7 ما تأتي البركة منها، ما تأتي البركة إلا كانت إيش واحدة في القبر عشان يشوف كيف يعني يقضي لها حاجتها. أي نعم. فإذا جاء الليل جاء على شخص يلبس البياض إنه متلثم إنه إيش هذا إيش قاضي الحاجات، ثم يقتنع لباسها ويفترسها الخبيث. أي نعم. وحينئذ لعل الاستدراج يتم فتحبل، تعرف فيه نعمة ونقمة، ما يحصل من هذا نقمة لأنه استدراج، فتحبل المرأة، أو يكون لهم عمل الجن في الطب فيوصل الحويل المنوي للمكان فتحبل. المهم لأنه هذا أمر بإذن الله، وهل يستطيع الجن الطب في باب الحبل إيلاج البويضة ونحو ذلك؟ هذا علمه عند الله، هذا لا ندريه ولا نعرف، والله أعلم بما عندهم من طب في هذا. فالمهم لا تحبل عشان يغريهم الشيطان بعبادته وطاعته في الشرك، فيبدأون يدعون قاضي الحاجات. ما تكون الصلة هذه أحد طقوس الصلة، فبعد ذلك لعلهم يدعون: يا قاضي الحاجات، قضاة الحاجة ما جاء الولد، يا قاضي الحاجات، يعني يدعونه. نعم.
قال رحمه الله: أي لا تفيد أي لا تفيد من دعاها وتعلق بها إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي لا بد من اجتماع الشرطين إذنه تعالى في الشفاعة ورضاه عن المشفوع له.
إذا المشركين 3 شروط لم تحقق يدعون البدوي، ما هي الشروط ما تحققت فيهم؟ ما أذن، ما رضي الله عن الشافع هذا، لأنه نعم ما رضي الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له لأنه مشرك. ما أذن الله للشافع لأنه ليس وقت شفاعة، ولو كان صالح ولو كان نبي وهو دار الدنيا، ولم يكن وقت شفاعة وهو برزخ ليس في الآخرة، فحينئذ كانت الشفاعة منفية، وهي التي اختل فيها أحد شروط الشفاعة. نعم. في وقت المسند
باقي تخلص فيه.
طيب اقرأ.
قال رحمه الله: إذنه تعالى في الشفاعة ورضاه عن المشفوع له. ومن المعلوم المتقرر أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله موافقا فيه صاحبه الشريعة، فالمشركون إذا لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين، وقد سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين.
سيتغير البرنامج. يعني أنا كنت ماشي بطريق المدينة فوجدت أن الشمس يعني طالعة بعد 15 دقيقة، فإذا بعد شروق الشمس بعد التقويم سنقعد فقط 15 دقيقة. نعم 15 دقيقة فقط. طيب اقرأ المسند. مئة وكم؟ 58. أي نعم اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد
النافسي وهو ثقة يحفظ.
قال حدثنا الأعمش
سليمان مهران وهو ثقة حافظ ربما دلس. نعم.
عن سعد بن عبيدة
السلمي وثقة.
عن أبي عبد الرحمن
عبد الله بن حبيب السلمي وهو ثقة ثبت أبو عبد الرحمن.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش ولا تزوج ولا تزوج إلينا؟ قال: وعندك شيء؟ قال: قلت نعم، ابنة حمزة. قال: تلك ابنة أخي من الرضاعة.
هذا الحديث إسناده صحيح وقد تقدم شرحه علي بن أبي طالب قال: قلت يا رسول الله ما لك تنوق، أي تختار وتميل في قريش، تختار منهم الزوجات ولا تزوج إلينا؟ قال: عندك شيء؟ قال: قلت نعم. نعم هذا فيه لا شك جواز دعوة من يكون ذو فضل للمصاهرة. يقول: عندنا في القبيلة ترى نساء فاضلات دينات عفيفات زكيات وعندهن قدر من الجمال والأدب والحشمة. نعم فهذا لا مانع منه. قال: قلت نعم، ابنة حمزة. قال: تلك ابنة أخي من الرضاعة. ففيه دليل نعم أن بنت الأخ من الرضاعة تكون كما لو كانت من النسب من جهة إيش؟ أنه يحرم الزواج منها، الأخوات من الرضاعة. انتشر بالعامة شيء احذروه، وقد أفتى به بعض أئمة المساجد اللي هم على جهل لا شك. كنا ننبه أن كل إمام مسجد عنده علم. ففي مسجد قريب ليس منا ببعيد أقبل يتزوج من امرأة فقال: لا بأس الزواج منها. فرفعت لي القضية وإذا أفتاهم بهذا يقول: لأن هذه ما رضعت ماهو في ثدي واحد. صحيح رضعت لكنها بينهم 7 سنين 4 سنين فيجوز يتزوجها. فقلت: هذا أختم من الرضاعة، لأن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ما دام هذه الأم أرضعت ذا وأرضعت ذا فلا يجوز، ولو كان هناك فرق زمني بينهم في الرضاعة، لأنها صارت أم له في الرضاعة، مو بلازم يكون في ثدي واحد. يقول فيقولون رضعت معاه، هذه كلمة معاه خطأ. كلمة رضعت معاه بمعنى أنه في زمن واحد خطأ، رضعت منه فقط. ما دام رضعت منه، أول ما ترضع من البنات، أول ما رضع منها الولد من هذه الأم البنات الكبار والصغار ولو ولدوا بعده 20 سنة بعد الرضاعة كلهم أخوات له، لأن النبي ذكر القاعدة قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فمسكين ذاك كان يتورط لولا الله ثم ما ذكر لهم الفتوى الصحيحة، كان يريد أن ينكح أخته من الرضاعة عياذا بالله، يكشف عورتها ويجامعها كأنها أجنبية يجوز نكاحها. يعني من أخطر الأشياء تصدير أهل الجهل، أهل الجهل. قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد
ثم حدث آخر حدثنا قال أبو سعيد وهو عبد الرحمن البصري وهو صدوق ربما أخطأ.
قال حدثنا عبد الله بن لهيعة.
بن لهيعة صدوق اختلطت كتب اختلط بعد اختلقت كتبه. نعم.
قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب
ثقة يرسل
عن أبي الخير
ومرثد بن عبد الله اليزني وهو ثقة
عن عبد الله بن زري
الغافقي وثقة
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة أو قال بغلة فركبها فقال بعض أصحابه لو اتخذنا مثل هذا قال أتريدون أن تنزل الحمير على الخيل إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
لا إله إلا الله. هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل من؟ ابن لهيعة وأبو سعيد وهو عبد الرحمن بن عبد الملك أو بن عبد الله البصري ليس أحد العباد له حتى يقال تصحح الرواية عن ابن لهيعة ومعه قتيبة بن سعيد. فهذا الحديث إسناده ضعيف لكن يبقى على ضعف إسناده توبع وله شاهد كما تقدم فالحديث حينئذ يكون صحيح لغيره أو حسن لغيره. ففي هذا الحديث أن نهي عن أن ينزل الحمير على الخير يعني يكون الخير مثلا ذكر الحمار ذكر والخيل أنثى فيشهيهم ويبقيهم مع بعض حتى الذكر يجامع من الحمير يجامع أنثى الفرس فيخرج حينئذ البغل البغل لا نسل له. فهذا منهي عنه وما يسمى بالتهجين. وقال النبي عنهم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون يعني لو علموا لتركوا وإنما فعل قول لا يعلمون يعني على جهل فعلوا مقتضى العلم لا يفعلوا فلا ينبغي فعل مثل ذلك. نعم انتهى الوقت ونلتقيكم إن شاء الله اليوم بعد صلاة المغرب في شرح كتاب صحيح مسلم وكتاب أيضا ترمذي في مسجد الهباش. هل يجوز لولدي من الرضاعة أن يكشف على زوجتي الثانية؟ لا شك يجوز أن هذه امرأة أبيه امرأة أبيه والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.